قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجزء 15 هو محور حديثنا اليوم في هذا البرنامج الذي يأتيكم على هذه القناة المباركة، سورة الإسراء وأوائل سورة الكهف هي ما ضمته أو هو ما ضمه هذا الجزء 15. افتتح الله عز وجل سورة النساء بالتسبيح بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه السور أيضا من السور التي تسمى المسبحات التي افتتحها الله عز وجل بالتسبيح، كسورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى، أو كسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. فهذه السور أيضا تسمى المسبحات، وقد جاء في بعضها أو في فضلها بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بالمسبحات. هذه السورة العظيمة افتتحها الله كما أسلفنا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء المقصود به الحادثة العظيمة التي أسرى بها النبي أو أسري بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة بالبراق، حيث لم يعتد يعني العرب ذلك الوقت أن يذهب الإنسان مسيرة ليلة واحدة أو حتى أشهرا يعني يسيرة من بيت الله الحرام مكة المكرمة إلى البيت المقدس، ولكنها كانت معجزة خالدة للحبيب صلوات الله وسلامه عليه أن يذهب في ليلة واحدة تلك المسافة البعيدة. فهذه السورة العظيمة هي من السور التي جاءت لإثبات معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تتحدث هذه السورة عن يعني جزء من الآداب الاجتماعية، الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام ودعا إليها، كترك يعني كبر الوالدين، كعدم الإسراف، ك يعني الإنفاق على الأولاد، ك يعني الميزان في القسط والعدل، أيضا الأدب في المشي والذهاب والإياب. ثم تختم هذه السورة العظيمة أيضا بتنزيه الله عز وجل عن النقص، عن اتخاذ الولد، بآيات يعني رائعة عظيمة تأخذ بالألباب وتسلب العقول. وهذه السورة أيضا ضمت سجدة في آخرها، وقد جاء في فضل السجدة أن الشيطان إذا أو أن العبد إذا سجد لله سجدة ذهب الشيطان وهو يولول وهو يقول يا ويله أمر أو يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وأمر بالسجود فسجد فله الجنة. من السور التي أيضا تتبع سورة الإسراء سورة الكهف، وهذه السورة العظيمة سورة يعني جاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وقد جاء أيضا من حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وقد جاء في فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين أو كانت له نورا بين الجمعتين. فعلى المسلم أيضا أن يقرأها كل جمعة أو يعني يندب إلى قراءتها كل يوم جمعة، بالإضافة إلى يعني التدبر في آياتها، فإنك تلمس كثيرا من الناس ولله الحمد يحافظ على قراءة سورة الكهف كل جمعة، لكنك أحيانا تلمس من بعضهم يعني الخطأ في قراءتها أو وجود بعض الأخطاء حتى أحيانا في النطق في القراءة أو عدم فهم بعض معانيها. ودائما يعني نحن نذكر بهذا المعنى العظيم أن القرآن أنزل للعمل به، ومفتاح العمل هو التدبر. فكثير من الناس يحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة حتى يضاء له ما بين الجمعتين، أو حتى تكون له نورا، لكن من يعني التجارب الحقيقة الشخصية والتي أيضا مررت بها ومر بها بعض الإخوة الزملاء، أنهم بدأوا كل جمعة يقرؤون هذه السورة ويرجعون إلى معانيها، أو يجعلون آخر ساعة من يوم الجمعة في المسجد أو في أحد المنازل يقرؤون تفسير سورة الكهف. هذا يقرأ من سور من تفسير ابن كثير، وهذا يقرأ من تفسير السعدي، وهذا يقرأ من تفسير ابن جرير الطبري، وهذا يقرأ من تفسير آخر، ثم يعني يحضرونها هذه التفاسير، ثم يأتون يوم الجمعة يتدارسون هذه السورة. يقول والله وجدنا نورا لنا في قلوبنا الحقيقة، غير مجرد الحفظ والتلاوة والقراءة يوم الجمعة. فحري بالإنسان أن يأوي إلى هذه السورة العظيمة، أن يأوي إلى هذا الكهف كل جمعة عبر تدبر آياتها وفهم معانيها. سورة الكهف أيضا جاء فيها ثلاث قصص. القصة الأولى هي قصة عظيمة سميت بها هذه السورة، وهي قصة أصحاب الكهف. عن ماذا تحدثت قصة أصحاب الكهف؟ تحدثت عن التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، هذا هو عنوان قصة سورة الكهف أو أصحاب الكهف. إذا أردنا أن نعرف ما هو محتواها، ما هو هدف هذه القصة، باختصار هو التضحية من أجل العقيدة الإسلامية. القصة الثانية هي قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر العبد الصالح، وهذه القصة قصة ترمز أيضا إلى التواضع في سبيل العلم، أن يأتي إنسان أو أن يأتي نبي بعث من عند الله عز وجل، وأن يلتحق أو أن يرتحل إلى ذلك الرجل الصالح حتى يتعلم منه بعض العلم. فقد جاء أن موسى عليه السلام قال: من أعلم مني، أو لا أحد أعلم مني، فأوحى الله تعالى إليه أن بالقرية الفلانية رجلا صالحا يدعى الخضر هو أعلم منك. فارتحل موسى، شوف التواضع، شوف الأدب، شوف النهم في طلب العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة، فارتحل إليه موسى عليه السلام ليتعلم منه في قصة جميلة تعرفون يعني تفاصيلها. أما القصة الثالثة والأخيرة فهي قصة ذي القرنين، وهي قصة أيضا ترمز إلى يعني رجل، أو تحكي قصة رجل بسط الله له سلطانه على المعمورة، رجل عظيم يملك مشارق الأرض ومغاربها، يذكر الله عز وجل له قصة عظيمة أيضا في بناء السد العظيم، لكن الله عز وجل لم يوفقه لمثل هذا إلا بمفتاح واحد، ألا وهو مفتاح التقوى. فهذه السورة العظيمة إذا قرأتها وتأملت في قصصها ومواقفها وجدت أن الله عز وجل يقرر هذا المعنى العظيم، أن العبد إذا نزلت به محنة أو حلت به كربة، إذا أراد العلم، إذا أراد الخشية، إذا أراد التوفيق، إذا أراد القوة المعنوية والحسية، إذا أراد المال، إذا أراد البركة، إذا أراد الرزق، إذا أراد صلاح الولد، فليس له سبيل إلى ذلك إلا بتقوى الله جل وعلا. هاتين السورتين، سورة الإسراء وسورة الكهف، بينهما تشابه أيضا في ذكر أحوال بعض الأمم السابقة، التركيز على جانب التقوى وأنه مفتاح لكل خير كما أسلفت. جاء من الآيات الحقيقة العظيمة في سورة الإسراء قول الله عز وجل في الحث على بر الوالدين، وأنه أيضا مفتاح لتقوى الله جل وعلا. يقول ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ربنا: وقضى ربك، أي ألزم ربك وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو التوحيد الخالص لله، ألا لله الدين الخالص إن الدين عند الله الإسلام ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قرن حقه سبحانه العظيم بحق مخلوقين ضعيفين من البشر من عباده ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة، هنا لفتة. الله عز وجل لماذا قرن حقه بحق ذلك يعني المخلوق الضعيف الذي هو بشر من بشر وعبد من عباده، لكن لماذا يقرن حقه بحقهما سبحانه وتعالى؟ قيل لأن العبد إذا أعطى حق المخلوق الضعيف فإنه لا محالة سيعطي حق الخالق العظيم جل وعلا، لأن العبد بطبيعته إذا أحسن إلى من أحسن إليه بأمور يسيرة، يعني الوالدين أحسنوا إلى العبد أو أحسنوا إلى الإبن بإيجاده بعد الله عز وجل، والوالدة بالحمل، بالسهر عليه، بالإنفاق عليه، فإذا شكر العبد حق والديه فلا شك أنه سيشكر المنعم الأول الذي أوجده وأوجد والديه. الفائدة الأخرى فائدة عظيمة وجليلة جدا، لكن لن أذكرها الآن، سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألزم وأوجب ألا تعبد إلا ربك جل وعلا، ثم يقرن حقه بحق الوالدين ذلك المخلوقين الضعيفين. أيها الأكارم، نحن نعلم جميعا أن درجات الإسلام أو أن الدرجات التي أمر الله عز وجل بها حال العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. المرتبة الأولى الإحسان، ثم تليها الإيمان، ثم يليها الإسلام. كلما ازداد العبد في هذه الدرجات أثابه الله على قدر يعني طاعته وعلى قدر مسابقته لهذا الخير. الله عز وجل لم يأمرك بدرجة الإحسان ولم يأمرك بدرجة الإيمان، طلب منك الإسلام لكنه حثك على الترقي في هذه الرتب العالية. أما في شأن الوالدين بل أمرك وطلب منك أن تأتي بأعلى الدرجات: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طلب منك درجة الإحسان التي هي أعلى رتبة مع هذين المخلوقين الضعيفين. لماذا؟ لأنه كما أسلفت، العبد يا جماعة إذا أحسن إلى من أوجده في هذه الدنيا فكيف بمن أوجده أو أوجد أصله وخلقه وخلق والديه وأنعم عليه بالنعم الحسية والمعنوية، أنعم عليه بالمال، بالرزق، بالسعادة، بالراحة، بالطاعة، أن جعله مسلما، أنعم عليه يعني أمور طبية وصحية لا يعلمها، يعني سريان هذا الدم في الجسم، دقات ونبضات القلب، أن يعني يتنفس الهواء دون مساعدة أحد، أن يقضي حاجته دون يعني إعانة أحد. كل هذه النعم إذا تذكرها العبد فإنه ينسبها إلى الخالق الأول جل وعلا، الخالق الموجد جل في علاه. ولذا قال ربنا بعد ذلك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله عز وجل ينهاك عن أن تكون ذليلا، بل أمرك أن تكون عزيزا رفيعا معتزا بدينك، لا أن تشمخ بنفسك وأن تتكبر، كلا، بل طلب منك التوازن في ذلك، لا شموخ وتكبر وأنفة واستعلاء على الآخرين، ولم يطلب منك أيضا الخضوع أو الخضوع للبشر والاستكانة والضعف، إنما طلب منك التواضع. لكنه في شأن الوالدين أمرك بالخضوع والخشوع والذلة للوالدين. قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس جناح الذل من الضعف والاستكانة، إنما من الرحمة، لأن العبد إذا أحسن له أحد إحسانا ولو يسيرا فإنه يدين له بالفضل، فكيف بالوالد، كيف بالوالدة، كيف من يسهر على راحتك ولو كنت يعني رجلا كبيرا في السن. والله يقول لي بعض الإخوة: يقول أصبحت طبيبا ويحدثني عنهم، يقول أصبحت طبيبا وربما أتأخر وخرج الشيب في رأسي وعندي أولاد وبنات متزوجون، وتأتي أمي أحيانا إذا دخلت البيت متأخرا بعد الساعة 12 تقول وينك يا ابني، أنا لم أنم انتظرتك مرة أخرى لا تتأخر. يقول هذا الكلام هو نفسه أنا أقوله لأبنائي، يعني أعاتبهم إذا تأخروا. يقول شوف الوالد شوف الوالدة، مهما كبر الإنسان يعني يبقى الوالد والوالدة يرون ذلك الابن طفلا صغيرا يحبونه ويخافون عليه. ولذا قيل يظل الرجل صغير أو يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، فإذا ماتت أمه شاخ فجأة، يعني أصبح هرما فجأة. نسأل الله أن يمد في أعمار والدينا وإياكم على طاعته وأن يرزقنا وإياكم برهما. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات العظيمة التي يحث فيها على بر الوالدين بقوله وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما صغيرا. وهذا من تمام الحقيقة الوفاء للوالدين، أن يدعو الإنسان لهما في حياتهما وبعد مماتهما. طيب هذا في الحياة، فكيف يبر الإنسان والديه بعد موتهما؟ لو ماتت أمه لا قدر الله أو والده وكان مقصرا أو عاصيا أو حتى ولو كان طائعا وأراد برهما بعد موتهما، هل يتمكن من ذلك؟ نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله إن والدي مات فكيف أبره بعد موته، فقال أو إن أمي ماتت فكيف أبرها بعد موتها، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال فإن الخالة بمنزلة الأم. وكان بعض السلف أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض السلف أيضا أنه كما عند ابن عمر أنه كان في طريق فجاء رجل أعرابي على حمار أو على راحلة ضعيفة، فنزل ابن عمر وألبس هذا الرجل الضعيف أو هذا الأعرابي جبته ويعني كساه مما عليه، فقال يعني خادم ابن عمر يا أمير المؤمنين أو يعني يا ابن عمر رحمك الله إنهم الأعراب يرضيهم أي شيء، يعني ولو من أيسر الأشياء. قال لا، إن والد هذا، شوف ما هو هذا أصلا، يقول إن والد هذا كان ودا لعمر، يقول أبو هذا الرجل والده كان صديقا وحبيبا يود يعني يحبه والدي عمر بن الخطاب، فأردت أن أبر والدي لأنه كان يحب والد هذا الإنسان. وهذا الحقيقة من تمام البر والإحسان إلى الوالدين. مما أيضا ينصح به لبر الوالدين الدعاء لهما بعد موتهما، الصدقة عنهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالخالة كالعمة كالعم كالعمة كالعم كالأقارب الذين هم أيضا قريبون من هذا الوالد. أما بالنسبة للوالدة فالخالة الخال أقاربهما إخوانهما وهكذا. أما موضوع إهداء الثواب للأموات يعني في يعني مسألة غير الدعاء ففيها خلاف واسع بين أهل العلم، منهم من يجيز إهداء الثواب كأن يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثوابه لوالده الميت، أو أن يأتي بعمرة ثم يهديها لوالدته الميتة، فالمسألة فيها خلاف واسع، منهم من يرجح جواز ذلك ومنهم لا يرجح ذلك. أما الدعاء فهو باتفاق أهل العلم جائز ومما يصل أثره بإذن الله إلى الميت. من الآيات الحقيقة أيضا التي ستمر معنا قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الآية تعطيك دلالة على موضوع التوازن الذي يدعو له القرآن دائما وتحث عليه الشريعة الإسلامية، وهو أن الإنسان لا يقتر على نفسه، لا يكون بخيل ولا يبذر ويكون مبذرا، إنما يتوازن. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا التبذير، فأين موضوع التقتير؟ جاء بعدها كما قال الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تحبسها، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيضا جاء بعدها آية عظيمة تتعلق بتعامل الوالد في الإنفاق مع بنيه. يقول ربنا: ولا تقتلوا أولادكم. هل ممكن يأتي إنسان ويقتل فلذة كبده؟ نعم، كان ذلك حال الفقر وحال الجاهلية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق، ما معنى إملاق؟ الإملاق هو الفقر. يقول الله: انتبهوا، لا تقتلوا أولادكم خشية ألا تجدوا ما تطعموهم أو تكسوهم. يقول ربنا بعد ذلك: نحن نرزقهم وإياكم. نرزقهم، قدم رزقهم على رزق والديهم. جاء معنا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. لماذا قدم رزق الأولاد هنا نحن نرزقهم وإياكم، وأخرها في سورة الأنعام قال من إملاق نحن نرزقكم وإياهم؟ قال أهل العلم أن قتل الولد ها هنا في هذه الآية المقصود به قتله خشية الفقر. يعني يأتي إنسان ما يملك إلا الشيء اليسير من المال، يقول: والله أنا أريد أقتل هذا الولد، أو أريد ألا أصلا تلد زوجتي ولدا حتى لا أفتقر. يقول الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. إذا قتلته أو جاءك هذا الولد، هل أنت من ستطعمه؟ هل أنت من ستسقيه أو تكسوه أو تنفق عليه؟ كلا، المال هو من عند الله، هو الذي يأتي بهذه الزوجة ويأتي برزقها معه، هو الذي يرزق يخلق هذا الولد ويأتي برزقه معه. أنت يا من أردت أن تقتل ذلك الابن، أو أردت ألا تنجب أو ألا تنجبين حتى لا تفتقرون، أو كيف تطعمونه، أو كيف تحافظون على مستقبله، أنتم من أرزق، من رزقكم، من وفقكم، من ساق لكم أرزاقكم؟ أليس الله؟ إذا من تمام التوحيد وكمال العقيدة ومن تمام حسن الظن بالله أن لا يجعل الإنسان يعني ذلك الأمر واردا عليه. أراد أن ينظم النسل، يعني الإنجاب، لا بأس بذلك، لكن أن يمتنع عن الإنجاب والنسل خشية الفقر، فهذا أيضا من أمور الجاهلية التي لا تجوز. جاء في آخر سورة الكهف أيضا الحث على العمل الصالح بقول الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء لما أسري به ولما قابل إبراهيم، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالباقيات الصالحات هي العمل الصالح، وقيل هي هذه الأذكار الطيبة المباركة. فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالله أسأل أن يجعل ألسنتنا لاهجة بذكره، وأن يحيي قلوبنا على طاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نزلت آيات